بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على إمام المتقين سيد المسلمين النبأ العظيم والآية الكبرى سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وعلى البضعة الطاهرة الصديقة الشهيدة المظلومة المغضوبة المقصوبة البتول سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى صدقي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وعلى أئمة المسلمين مصابيح الدجى وسفن النجاة علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، اللهم صل عليهم صلاة تليق بشأنك بما أنت عزيز وهار، مع من أثنى ذاته فيك وأخلص نفسه إليك. في الواقع السياسي ثمة تطورات عدة، قسم منها يثير حزنا بالغا رغم أن البعض منها يثير سرورا وفرحا. أبتدئ أولا من سعي كان للجهد السياسي للمرجعية الدينية الرشيدة الدور الأكبر فيه، والمتمثل في السعي لأن لا تكون أمريكا والقوات المحتلة هي صاحبة القرار الوحيد في المناخ السياسي العراقي. لذلك كنا نسعى تارة باتجاه إيجاد مؤسسات عراقية تقف جنبا إلى جنب القرار الأمريكي والإرادة الأمريكية، تعارض هذا القرار تارة وتحجمه أخرى، وتحاول أن توجه هذا القرار باتجاه وقنية الحكم العراقي وباتجاه سيادة العراق وباتجاه وحدة العراق على كامل أرضه وكامل شرائحه الاجتماعية. ولذلك كان موقفنا من القيادة السباعية قبل تشكيل مجلس الحكم، ثم موقفنا من مجلس الحكم كان متجها بهذا الاتجاه. لذلك عبرنا وقلنا بأن وجود مجلس الحكم ضرورة على هذا الخط، رغم أنه لا يحقق لنا الكمال كما نريده، ولكنه يبقى خطوة ضرورية لا بد من وجودها. مع هذا المسعى كان مسعى المرجعية الدينية متجها إلى إيجاد أكبر دور للأمم المتحدة في هذا المناخ. حينما يتجه بريمر للقاء المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى يرفض لقاءه، ولكنه حينما يطلب منه المرحوم جميلو المنسق العام للأمم المتحدة أو الممثل العام للأمين العام للأمم المتحدة مباشرة يستقبل منه ومن بقية المراجع، إشارة إلى أن المرجعية الدينية تريد دورا أكبر للأمم المتحدة، لما تعلم بأن الأمم المتحدة يمكن أن تؤثر بشكل جاد على قرار وعلى إرادة القوات المحتلة كي لا يبقى العراق مستطردا به من قبل القوات الأمريكية. من هذا المنطلق ننظر إلى ما حصل في فندق القناة، لأنه مهما كانت الأيادي التي صنعته ومهما كانت الجهات التي أشرفت على صناعة تلك الجريمة الغادرة والتي طالت العراقيين أكثر من أن تطال أي أحد آخر، ننظر إلى هذه الجريمة بأنها كانت تستهدف خدمة حقيقية للمحتل وغدرا واضحا بإرادة الأمة وبسعي الأمة نحو التخلص من رغبة الاحتلال ونحو التخلص من الواقع الذي ألم بها والذي لا يمكن إلا أن نسمى واقعا مأساويا. هب أنهم سموه بما تعودنا من شعارات المجرم صدام وأزلامه من أنهم يتسابقون للإساءة للأسماء الشريفة وللقيم النبيلة حينما يسمون أنفسهم بجيش محمد صلوات الله على نبينا وآله وسلم، حينما يسمون أنفسهم نعلم بأنهم قد غدروا قبل أن يعملوا بأي شيء، نعلم أنهم بتسميتهم هذه قد غدروا أول ما غدروا بنبينا الأكرم وبأمة نبينا صلوات الله عليه وآله. هذا الأمر من الممكن للإنسان أيها الإخوة أن يمارس أي عمل عسكري، فالعمل العسكري هو من الأعمال السهلة، ليس إلا أن تمسك بآلة عسكرية أو أن تستخدم آلة عسكرية وتفجر أو تقتل أو ما إلى ذلك، ولكن الأصل في هذه الأمور يفترض أن يتوجه إلى طبيعة الهدف من هذه الأعمال وإلى طبيعة ما تسعى إليه هذه الأعمال. بإمكاننا الآن أن نسلح شبابنا وأن ندفعهم للقتال، ولكن هدف القتال حتى ماذا يكون وحتى ماذا يصار وإلى ماذا يصار، هذا هو الهدف الذي يعطينا إرادة القتال أو يحجم لدينا الرغبة في القتال. ما قام به هؤلاء بعيدا عن طبيعة نواياهم، وسبق لي قبل أن يتسمون بهذا الاسم، سبق لي أن حذرت بأنهم سيتسمون بهذا الاسم وسيتعاملون مع المجتمع بالأسماء التي يحبها تنفيذا لرغباتهم الإجرامية وتنفيذا لمشاريعهم القذرة. ما حصل من تفجير لهذه الصورة الشركة قطعا كان موجها في بدايته المباشرة أو في صورته المباشرة إلى فريق الأمم المتحدة، ولكن فريق الأمم المتحدة هذا كان يعمل بجد وبإخلاص لتخليص العراق من ربقة نير القوى المحتلة. إذن من فعلها لا يمكن إلا أن يكون خادما في أدوات الاحتلال حتى وإن نعت نفسه بنعوت أخرى. أنا لا أقول بأن إدارة الاحتلال هي التي نفذت، فالأمر بعيد عن ذلك، الأمر بعيد عن ذلك، ولكن ما هو حقيقة أننا لا نستغرب من المجرم صدام ومن زبانيته أن يكونوا دائما أدواتا لخدمة القوى الاستعمارية ولخدمة القوى المحتلة. فهم الذين جاءوا بالاحتلال إلى هذا البلد، وفسادهم هو الذي أدخل القوات الأجنبية إلى المنطقة، ومشاريعهم العدوانية دائما كانت غصة في جسم الأمة وغصة دائما في أو عقبة دائما في مسار هذه الأمة. قدام زبانيته حينما يتجهون إلى أعمال كهذه لن يربحوا ود قلب واحد من العراقيين، وإنما سيبقى هؤلاء يتذكرونهم من خلال هذه الأعمال ومن خلال الذاكرة المليئة بصور إجرام هؤلاء، سيتذكرونهم بكل ازدراء وبكل اشمئزاز. هذه الصورة تتبدى لنا من طبيعة الفرحة التي استقبل بها العراقيون نبأ اعتقال المجرم طه الجزراوي والمجرم الأكبر علي حسن الكيمياوي. طه الجزراوي جزار مدن كثيرة، ويتذكره أهل النجف في انتفاضة شعبان يتذكرونه جيدا. أما علي حسن المجيد، ودعوني أقول علي حسن الدليل، هذا الجزار طبع بأسره القدر على كل شبر في العراق. قدر لي أن أكون من جملة الداخلين الأوائل إلى مدينة حلب الشهر بعد أن عم فيها دخان الأسلحة الكيميائية، وقدر لي أن أنظر إلى كل ذلك الألم المتفجر في أشلاء الضحايا، قدر لي أن أنظر إلى كل تلك المعاناة التي رأيناها في ثدي لا زال الطفل يرضع منه ولا زال بعض الحليب يتسرب منه، قدر لنا أن ننظر إلى العوائل التي كانت تجتمع على مائدة الطعام وبعض منها يجلب آنية الطعام، اجتمعوا جميعهم ولكنهم تغذوا على الغذاء القذري لعلي حسن الكيمياوي من تلكم الأسلحة المجرمة الأسلحة الغادرة. ورأينا ما فعلت حرب الأمثال، ورأينا قبل ذلك وبعد ذلك ما أحدثوه في منطقة الأهوار سواء على الجانب العراقي أو على الجانب الإيراني، والكل كان موسوما بختم علي حسن الكيمياوي. أقول أمام هؤلاء المجرمين وهذا التأريخ الحافل من الإجرام والذي لا يمكن لنا أن نصفه بأي وصف، لا يمكن لأي إنسان أن يتخيل عمليات تنظيف السجون الذي كان يبتدر علي حسن المجيد نفسه ما بين برهة وأخرى ليعمد إلى قتل الآلاف من إخواننا وأبنائنا من شهداء العراق، ممن عرفنا أنه استشهد وممن تيقنا أنه استشهد رغم أننا لم نحصل له على عين ولا على أثر، لا نعلم إن غيب في أحماض الكيزات أو غيب في بطون الكواسر والحيوانات المفترسة أم فجر وغابت أشلاؤه بين قطع المتفجرات، أو بني عليهم أسس هذه القصور العجيبة والغريبة، أو ما فعلوه في كل أندية تجاربهم للأسلحة الكيميائية والأسلحة الجرثومية، وحدث عن ذلك شيئا كثيرا. أقول أمام هذا السجل الحافل لدينا تساؤلان. التساؤل الأول، سبق أن تحدثنا كثيرا مع الدول قلنا لهم ما يحصل في العراق ولم يصدقنا أحد، وإن كان نائب رئيس وزراء بلجيكا في وقتها كان صادقا معي حينما قال لي نحن نعلم بأن نظام صدام في عام 89 بأن نظام صدام هو أبشع نظاما دكتاتوريا في العالم، ونعلم جيدا أن الشعب العراقي هو أكثر الشعوب مظلومية في العالم، ولكن صداما يمثل مصالحنا ولذلك نبقي عليه. هذه الصورة جمعتنا كثيرا من الغصص وأضافت إلى المقادر الجماعية أرقاما كثيرة، لأنهم دعموا نظام المجرم صدام ولأنهم لم يصدقوا أقوالنا. أخاطب إدارة الاحتلال وأخاطب المجتمع الدولي وأخاطب بأسف المجتمع الإقليمي، وأنا أنظر إلى هذه المواقف المتقابلة من نصرة الشعب العراقي ومن نصرة قضية الشعب العراقي حينما نرصد هذه الأقوال، أرى وهذه المواقف أرى أن رغبة بقصد أو من دون قصد رغبة لدى هؤلاء جميعا بإضافة معاناة جديدة إلى سجل معاناة العراقيين وبإضافة ألم جديد إلى آلام العراقيين. ما وقفت به أمثال الجامعة العربية وبعض دول المنطقة من ردها للاعتراف بمجلس الحكم نعتبره للأسف الشديد قراءة قاصرة كما عودونا دائما، هذا إن لم نقل بأنها قراءة طائفية، وأنا أعلم أن الكثير من هذه الدول إنما وقفت هذا الموقف لأسباب طائفية بحتة ليس إلا، لأنهم يقرؤون في مجلس الحكم خارطة لم يعهدها تاريخ العراق، ولأنهم يعرفون جيدا بأن هذه الخارطة لم تناسبهم. لا أتحدث عن الأشخاص وإنما أتحدث عن الخارطة السياسية والخارطة التي مثلت المجتمع العراقي بكل طوائفه وبكل شرائحه. لا ينظرون إلى هذا الأمر بارتياح، أعلم جيدا أنهم سيعترفون غدا، ولكن ما بين اليوم والغد ثمة حساب علينا أن نثيره أمام هؤلاء، لأننا نعلم أن أي تأخر يمكن أن يضيف ألما إلى شعبنا ويضيف جنديا إضافيا يقف إلى جانب قوات الاحتلال، لأنهم بهذه المواقف إنما يضعفون إرادة الشعب العراقي، ولأنهم بهذه المواقف يحاولون أن يوجدون المبرر الذي تحتاجه قوات الاحتلال لكي تبقى في هذا العراق ولكي تبقى جاثبة على اقتصاد هذا العراق وعلى جثمان هذه الأمة. القضية الأخرى في هذا المجال أقول أمام كل هذا التأريخ الحافل بالجريمة، هل يعقل أن نحاسب هؤلاء من خلال السجن لمدة سنوات؟ ما تتحدث به بعض دوائر القضاء هنا عن رفعها لحكم الإعدام، أولا هو مخالفة واضحة للشرع الإسلامي، وهذه المخالفة لن نمررها ولن نقبل بها بأي شكل من الأشكال. قضية أخرى لأمثال هؤلاء لا يمكن لجمرة الغضب في داخل الشعب العراقي، لا يمكن لجمرة الغضب في داخل عوائل الشهداء لا يمكن لأولئكم الذين رأوا كل بقي المجرم علي حسن المجيد وطه الجزراوي وأمثال هؤلاء من المجرمين القتلة، لا يمكن لهذه الجمرة أن تهدأ ولا يمكن لهذه الجمرة أن تطفأ إلا بأن نرى أجسادهم بعد محاكمة قاسية وشرسة تفضح بها أوراق الجريمة ويفضح بها المجرم بعد هذه المحكمة. لا يمكن أن نهدأ ولا يمكن أن ترقى لنا عين إلا من خلال رؤيتنا لأجساد هؤلاء المجرمين معلقة على ساحة من ساحات بغداد أو على جسر من جسور أي مدينة نالها إجرام هؤلاء. بل دعوني أقول إننا نطالب بكل قطعة من أجساد هؤلاء أن توزع على المدن العراقية، لأنه بهذا السبيل يمكن أن نقطع دابر الإجرام، وإلا مثل هذه الجرائم تحاسب من خلال سجن لعدة سنوات ثم يأتي حاكم أو تأتي ظروف لكي يطلق سراح هؤلاء ويترك لهم العنان. هذا الأمر يكون إقرارا للجريمة ويساعد المجرمون على البقاء أكثر، بل يتمادون أكثر في جريمتهم. أنا أطالب باسم جميع أبناء الشهداء، أطالب باسم جميع إخوة الشهداء، أطالب باسم جميع العراقيين بأننا لا يمكن لنا أن نقبل بما يتحدث عنه البعض بإجراء محاكمات لهؤلاء والاقتطاع بسجنهم، بل نطالب بمحاكمة عراقية علنية تجري أمام الشعب العراقي وتنزل بهؤلاء الجزاء الذي يتناسب مع حجم جريمتهم ومع حجم إجرامهم بحق أبناء شعبنا. أيها الأحبة، من هذا المنطلق أريد أن أنقذ إلى نافذة المجلس الدستوري، هذا المجلس الذي يفترض أن يشرع للأمة دستورا. هذا المجلس إن تراخى أمام مثل هذه القضايا أول من سيسقطه نحن من سيسقطه، وأول من سيتصدى له نحن من سيتصدى له. مرجعيتنا قالت كلمتها الواضحة والصريحة لأن أي مجلس لا يتناسب مع طموحات الأمة ولا يحقق للأمة غاياتها النبيلة لا يمكن أن يكون مجلسا شرعيا ولا بأي شكل من الأشكال. رشح قبل يومين في أن أكون ضمن الهيئة التحضيرية للمجلس الدستوري، وأعتبر نفسي قد كلفت بمهمة خطيرة وسأقبل بهذه المهمة، ولكن من أجل تحقيق هذه الغايات سنقاتل من أجل هذه الغايات، ونحتاج منكم أيها الأخوة إلى دعم حقيقي، نحتاج منكم إلى حماية حقيقية لموقف المرجعية الدينية. لا تدعوا من يتصدون لهذا الأمر يتراخون أو يضعفون أو تتسلط عليهم الضغوط ولا يجدون ناصرا لهم ولا يجدون معينا لهم. أنا أدعو لدينا معارك كبرى في مجلس الدستور، أول هذه المعارك تتعلق بإسلامية العراق. هناك من يحاول أن يتآمر على إسلامية العراق، ولا يمكن لهذه الإسلامية إلا أن تقر في دستور لشعب كله من الإسلام، اللهم إلا فئة قليلة تقبل بأن تكون متعايشة مع الإسلام. لذلك بعض الاتجاهات التي تحاول أن تبكي على هذه الطوائف عليها أن تنظر إلى واقع 97% من الشعب العراقي. هذا الشعب لن يخدع من جديد، هذا الشعب لن يعيش تجربة صدام من جديد، هذا الشعب لن يبقى متخاذلا عن صورته الحقيقية. في السابق كانت إرادة القمع تمكنت من حد إرادة هذا الشعب، رغم أن هذه الإرادة كانت من القوة بمكان بالشكل الذي رأيناها، قدمت مليوني شهيد، ولا زال وكانت لا تزال مصرة على أن تقدم مليونين آخرين، لأنها لن تتنازل عن مسيرة فيها علي والحسين. أنا أدعو هؤلاء الأخوة أن يقرأوا الساحة من جديد، أن يقرأوا الواقع العراقي قراءة جديدة بعيدا عن ثقافاتهم السياسية، أن يعيدوا قراءة الميدان كما هو لا كما يصور لهم من تقارير مزيفة في الكثير من الأحيان تحكي طموحات الأحزاب أكثر مما تحكي ما يطرح في الواقع وما يريده هذا الواقع. لذلك أنا أدعو الأخوة جميعا إلى أن يمارسوا كل الأعمال التي من شأنها أن تذكر بإسلامية الشعب العراقي. ارفعوها لافتات في كل مساجدكم، ارفعوها شعارات في كل مناطقكم، ذكروا هؤلاء، لأننا نخشى أن البعض قد وضع على أذنيه ما من شأنه أن يمنع عنه أصوات الملايين من أبناء هذا الشعب، لأن له سمعا مرهقا ولأن له قلبا رقيقا لا يستطيع أن يسمع آلام هذا الشعب. ذكروهم بكل الصور بأن هذا الشعب لن يتنازل عن إسلامية الدولة. ثم لدينا معركة كبرى باسم طبيعة العلاقة ما بين الشرع وما بين القانون، ونحن لن نقبل بأقل من أن يكون القانون العراقي غير متعارض مع الشرع الشريف. نعرف أن الواقع لا يتحمل أن يكون لنا حكما إسلاميا، ولكننا لن نقبل بأن يأتي قانونا يخالف الشريعة الإسلامية. لا يمكن أن يمرر أي نص دستوري من شأنه أن يسمح لنفاذ القانون المتآمر على الشريعة الإسلامية أو المخالف للشريعة الإسلامية. في ودي حديث أو في بالي حديث كثير، ولكنني أستنيح الأخوة عذرا لإطالتي ولعدم وجود فسعة من الوقت. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم بنعمته وببركاته جميع شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يحرمنا وإياكم من نظرة رحيمة ومن لطف عار من قلب الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يرقبنا ويلبي استغاثتنا به بأبي وأمي لكي ننهي تحت أقدامه الشريف مسيرة الآلام ومسيرة الأحزان، حينما نرى تلك الراية المباركة تفرق تنادي بالقسط والعدل لكل العالمين، بعد أن ملأ كل العالمين الظلم والجور على أحيائنا وعلى أحياء كل العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين أبدا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله مستأبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.